صح فهموا خلاف ذلك، وإن كان فهم خلاف ذلك وظن أن أبا هريرة يقول نعم أنا أقوله من كيسه ويقصد بكيسه تلك المعجزة التي حصل عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكرامة لأبي هريرة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات قال يوما من يبسط رداءه فأحدثه ثم يضمه إليه فلا ينسى، ففعل أبو هريرة ذلك بسط رداءه، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه جمع الرداء إلى نفسه يقول فما نسيت كلمة مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ربما نسيه، فجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكو إليه نسيان ما يسمعه منه، فقال له أبا هر، يعني ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا أبسط رداءك، فبسط رداءه فحدثه فجمع ما رداءه جمع رداءه فلم ينس بعدها شيئا مما سمعه أو يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض الشراح إلى أن أبا هريرة كان يشيد بذلك الوعاء وبتلك الأحاديث، وكأنه يقول لهم نعم إنها من ذلك الوعاء الذي بارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الوعاء الذي دعا لي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال الشارح إن هذا المعنى احتماله بعيد، والظاهر أن أبا هريرة إنما قال ذلك منكرا على القائل هل هذا من كيسك أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة لا يقول شيئا من عنده، وإنما كل ما يسمعه ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا إشارة إلى أنه من استنباطه، هكذا قاله الناظرون في الأحاديث. وقوله الناظرون في الأحاديث يعني شراح الحديث، وكأنه ماذا يقول، وكأنه يغمز هؤلاء الشراح، كأن الأمير الصنعاني يغمزه ويقول إنما يقولونه بناء على النظر، والنظر هو يعني بناء على استخدام العقل والشرح وفق ما يرونه من آراء عقلية وليست إيه من آراء منقولة من الشارع. قال هكذا قال الناظرون في الأحاديث، والذي يظهر بل ويتعين، ومعنى يتعين يعني يكون هو المعنى الذي لا غيره. وفي هذا رد على ما ذهب إليه الناظرون، قال بل ويتعين أن أبا هريرة لما قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا رسول شيخي أقول كلاما لازم تبنى به
شكرا.
يتعين أن أبا هريرة لما قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب بقوله من كيسي جواب المتهكم بهم لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندكم سقط. وكيف يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك، فهو من رواة حديثي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل، ولذا قلنا إنه يتعين، إنه يتعين أن هذا مراده. والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه قد فسر قوله من كيس أبي هريرة أي من حفظه، وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا كثيرا ثم لفه فلم ينس منه شيئا، كأنه يقول ذلك الثوب صار كيسا. وأشرنا لك إلى أنه لم يأتي المصنف بحديث أبي هريرة تاما، أما تمامه يقول وتمامه في البخاري، ويقول العبد أطعمني واستعملني، وفي رواية الإسماعيلي ويقول خادمك أطعمني وإلا بعني، ويقول الابن إلى من تدعني، والكل يعني كل هذه الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء الناس دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد، وقد تقدم ذلك، تقدم هذا القول، ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا وجب بيعه، وإيجاب نفقة الولد على أبيه، يعني دل الحديث على إيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرا. قال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد. وابن المنذر أين يقول مثل هذا الكلام؟ يقوله في كتاب الخلافيات. فإن ابن المنذر رحمه الله له كتابان، لابن المنذر كتابان، أحدهما ألفه فيما اتفق عليه الأئمة والفقهاء وسماه بالإجماع، اسمه الإجماع لابن المنذر، والثاني فيما اختلف فيه العلماء وسماه بالخلافية. قال قال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد، هل هي واجبة على الأب أو لا؟ من العلماء من أوجبها على الأب مطلقا، قال طالما أن الابن لا مال له فأبوه ملزم بالإنفاق عليه وإن كان كبيرا وإن كان متزوجا ما دام لا مال لا، حتى وإن كان مستطيعا للتكسب. ومن الفقهاء من قال لا، تجب نفقة الأب على الطفل إلى أن يبلغ، فإذا بلغ فلا تلزم الأب لأنه أصبح في حالة يمكنه أن يحصل فيها على المال. ومنهم من فرق وقال ينظر إلى هذا الابن، فإن كان من الزمن أو كان مريضا أو كان معسرا أو كان ما يحصل عليه من مال لا يكفيه، فعلى الأب الإنفاق إذا كان موسرا. أما إذا كان الأب معسرا أو كان فقيرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إذا كان بالغ طالب علم،
إن كان طالب علم وكان محتاجا وليس له دخل، فهذا قد يكون من الموجبات التي تجعل الأب ملزما بالإنفاق على الابن. قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين، إناثا أو ذكورا، إناثا أو ذكرانا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الأب. وذهب الجمهور إلى أن الواجب إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء، وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى. ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنا، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. واستدل به، يعني بهذا الحديث، على أن للزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق. وهذا إنما استنبطه من قول المرأة: أطعمني أو إيه أو طلقني، فلها حق طلب الطلاق إذا كان الرجل غير قادر على الإنفاق عليها. لكن هل هذا الحق له مدة معينة أو أنه لا مدة له؟ هذا ما سيورده من خلاف الحديث الثاني. نعم. ما دام طلقها لا ترد له الصداق، لكن لو خالعها ترد له الصداق. هل له الحق أن يرفض أو لا؟ هذه أيضا من المسائل التي شرحها الشارح في حديث سعيد بن المسيب. قال: هل يجبره الحاكم على الطلاق؟ مسألة مختلف فيها. من العلماء من قال يطلق ويجبره الحاكم على الطلاق لأنه أخل بالشرط، أخل بالشرط وقاسوه على العنين. قالوا: مثله مثل إيه من به عنا، فإنه إذا مضى الأجل يطلق ويجبره الحاكم على الطلاق.
ألا لم يكن في عصر الصحابة يمر اليوم واليوم والثلاثة أيام ويبيت الرجل زوجته جامعين؟
كذلك زوجته صح سنة تبيت ثلاثة أشهر ولا يقاد نار.
كونه ثلاثة أشهر لا يقاد نار لا يعني أنه لا يوجد طعام.
يطعم لكن مش اللي هو التمر على سودان، ما هو
التمر. طيب هذا طعام كافي،
هذا كافي.
الشاهد أن هذا الأمر متوقف على الطلب إذا كان الرضا، فلعل أولئك قد رضوا لأنهم رأوا أن الأزواج لو كان بأيديهم ما قصروا. لكن إذا كان الرجل لا يريد أن يعمل ولا يريد أن يوفر النفقة للزوجة، فهذا لها أن تطلب الطلاق. واضح؟ على كل حال سيأتي الكلام مفصلا على هذا. قال: وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. يعني هل يفرق القاضي بينهما أو هي تطلب الطلاق ويطلقها أو ماذا؟ ظاهره أنه يكون الطلاق بواسطة الإمام أو القاضي. قال: هذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه يعني سعيد بن المسيب. قال: قلت لسعيد بن المسيب، والقائل هنا أبي الزناد: سنة؟ يعني هل هذا الحكم من السنة أو لا؟ فقال ايه سنة. قال سعيد يعني هو سنة. قال وهذا مرسل قوي, وهذا الحديث من مراسيل سعيد, وعلماء الحديث موقفهم من مراسيل سعيد أنهم يقبلونها. وأول من قبل مراسيل سعيد أو من أعطى حكما واضحا في قبول مراسيل سعيد هو الإمام الشافعي رحمه الله, فقال إنه يقبل مراسيل سعيد بن المسيب, وذلك لأسباب. السبب الأول أن سعيد بن المسيب جل روايته عن الصحابة, ولذلك كأن الساقط هنا صحابي, جل روايته عن الصحابة. الشيء الثاني أن سعيد بن المسيب إذا روى لا يروي إلا عن ثقة, أن سعيد بن المسيب إذا روى لا يروي إلا إيه؟ إلا عن ثقة. وهذا مما يطمئن أن الحديث له أصل وله مخرج. السبب الثالث أن غالب مراسيل سعيد بن المسيب رويت من وجوه أخرى تعضدها, رويت من وجوه أخرى تعضدها. من هنا جعل الإمام الشافعي مراسيل ابن سعيد بن المسيب مراسيل سعيد بن المسيب تختلف عن غيرها من المراسيل, وقبلها دون غيرها. وأما مراسيل الحسن فيقولون لا شيء, وذلك لأن الحسن البصري صغير من صغار الصحابة ولم يسمع من كثير من الصحابة, لكن سعيد بن المسيب ولد لسنتين من خلافة عمر, ولذلك كان يعد من كبار الصحابة من كبار التابعين, واعتبره الحافظ ابن حجر من الطبقة الثانية في التابعين, وهم الذين جلوا روايتهم عن الصحابة. نعم, لكن لم يجعل الإمام الشافعي لغيره ميزة, وإن كان غيره من كبار التابعين مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار وغيره, لكن لم يجعل هذه الميزة إلا لسعيد, وذلك لتميز سعيد بعدم الرواية إلا عن الثقات. وأما غيرهم فقد يروون على المجاهيل, وهذا مؤثر يعني, وهذا سبب مؤثر في قبول الرواية وعدمه.
على أساس ما دام سعيد بن المسيب يروي عن الصحابة وكل الصحابة
لا, هو قد يروي عن التابعين, لكن هو إذا أراد أن يروي عن تابعي لازم يكون ثقة, وأما الصحابي فمعروف أنه ثقة ولا يفتش عن حال الصحابي. قال وعن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه, ونحن نعرف أن ضبط سعيد بن المسيب على وزن اسم الفاعل بضم حرف بضم الميم وكسر ما قبل الآخر.
المسيب ولا
المسيب؟
أنا فاتح
المسيب. هكذا يضبطها بعض علماء الحديث على اعتبار أن والد سعيد كان اسمه المسيب, لكن سعيد يقول سيب الله من سيبني, سيب الله من سيبني, ولذلك لما قال إسحاق بن راهويه سعيد بن المسيب قال له الإمام أحمد لا تقل هذا, قل سعيد بن المسيب. قال لكن اسم أباه المسيب. قال وما علمت أن سعيد رجل مستجاب الدعوة, ولو قلت سعيد بن المسيب فقد يستجيب الله بك دعوته. لذلك أقلع إسحاق بن راهويه عن تسميته بالمسيب, وتبع الإمام أحمد رحمه الله لهذه الحكمة في تسميته بالمسيب.
والمصنف ما وصله هذا الكلام؟
هم يقولون على الأصل, لكن هذا من باب الورع, من باب ورع الإمام أحمد رحمه الله. قال في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله, قال يفرق بينهما, قال أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان. وسعيد بن منصور إنما أخرجه في كتابه الموسوم والمسمى بإيه؟ بالسنن، فإن لسعيد بن منصور كتابا اسمه السنن. هذا الكتاب مفقود أكثره، ولم يبق منه إلا جزئين، طبع منه جزآن أظنهما الرابع والخامس، والباقي مفقود. قال عن سفيان، وإذا أطلق سفيان فهو ابن عيينة. عن أبي الزناد، عنه يعني عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال قلت لسعيد ابن المسيب سنة، يعني هل هذا الذي تقوله هو السنة أو أنه رأيك؟ قال سعيد سنة. وقول سعيد سنة هذا هل يكون له حكم الرفع أو لا؟ الذي عليه جمهور المحدثين أن الصحابي إذا قال هذا من السنة فله حكم الرفع بلا نزاع، له حكم الرفع، لأنه لا ليس ثمة من يعمل السنة أو يسن السنة في أيام الصحابة إلا مين؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للتابعين، جمهور العلماء على أن قول التابعي هذا من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم يقول يحتمل أنه من سنة الصحابة وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الرأي الغالب والراجح أن قول التابعي هذا من السنة يعطى حكم الحديث المرفوع. قال وهذا مرسل قوي، وهذا الحديث وصف بأنه مرسل، وهذا صدق فيه هذا الاصطلاح، فإن المرسل عند علماء الحديث ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن المسيب من كبار التابعين، وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إن هذا من السنة، فأعطي حكم الحديث المرفوع، ولذلك اعتبروا الحديث حديث مرسل، اعتبروه حديثا مرسل. وهذا الحديث المرسل قلنا إن الإمام الشافعي قبله، وسبب قبوله لتوفر شروط قبول الحديث المرسل، أنه من رواية سعيد، وأن احتمال الساقط هو الصحابي، وقد عضد هذا الحديث بما يوافقه، جاء في الحديث ما يوافقه، فقد جاء من قول عمر، وقد جاء من حكم عمر الذي أبعث به إلى الأمصار أن انظروا إلى الجنود، فالذين مكثوا مدة فلينفقوا على زوجها يرسلوا النفقات، وليعودوا إلى الزوجات فإن امتنعوا فليطلقوا ويرسلوا النفقات، فكان هذا يعضد مرسل سعيد، وبالتالي يصلح أن يكون محتجا به كما ذهب إليه كثير من العلماء. قال ومراسيل سعيد معمول بها لما عرفت من أنه لا يرسل إلا عن ثقة. قال الشافعي والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن حزم لعله أراد سنة عمر فإنه خلاف الظاهر، وكيف يقول السائل سنة ويريد سؤاله عن سنة عمر؟ هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه. وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قال جماعة إنه إذا قال الراوي من السنة كذا فإنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء، وأما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب المجيب إلا عنها لا عن سنة غيره. يعني فكأنه يقول فتعين أن تكون هذه السنة المذكورة هنا هي سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل سنة الخلفاء أليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، سنة الخلفاء ليست من سنة النبي، وإنما طلب منا أن نأخذ بها كما نأخذ بسنة النبي، لأن الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فما قال إن سنة الخلفاء سنته صلى الله عليه وسلم، لكن ألزمنا أن نعمل بها، والغرض من ذلك هو وحدة أو إجراء وحدة الأمة الإسلامية وعدم الخروج على الخلفاء إلا إذا كان ذلك مخالفا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأنه إنما سأل عما هو حجة وهو سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. فهذا أيضا خبر مرفوع يعضد ما جاء في الخبر الموقوف أو في المرسل. قال وأما دعوى المصنف أنه وهم الدارقطني فيه وتبع البيهقي على هذا الوهم فهو غير صحيح، وقد حققناه في حواشي ضوء النهار، وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد في أنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ الزوجية عند إحسار الزوج على أقوال. يقول حواشي ضوء النهار، ضوء النهار لمن؟ الحواشي هي التي للصنعاني، حواشي حاشية ايه؟ حواشي ضوء النهار. وهذا الكتاب حقيقة ما أعرف عنه شيء، يعني ضوء النهار أو حواشي ضوء النهار، لكن يظهر إنه كتاب في الأحكام. ها؟ موجود؟ في أي موضوع؟ طيب، لقد سمعتم عما قاله أخوكم عن كتاب ضوء النهار، ومن أراد المزيد فعليه بأصحاب المذهب فليسأل. قال وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد بأنهم يأخذون على من عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال. الأول ثبوت الفسخ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، وبه قال أهل الظاهر يستدلين بما ذكر وبحديث لا ضرر ولا ضرار، فكأن الفسخ جائز. قال تقدم تخريجه، وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور، فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة، وبأنهم قد أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى، لأن كسبها ليس مستحقا للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده. وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنينا. وأيضا وبأنه تعالى قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة؟
هذا قسم
لكن هل فيها يلحق في ذلك ضرر ولا لا؟
يلحق ضرر
وهو ليس بملزم أن يبقيها. أيضا الرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على زوجته هل يلزمه أن يبقيها ما دام غير قادر على الإنفاق؟ ما هو ملزم بأن يبقيها؟
لا إرادية.
ها؟
كان معسرا لا إرادية.
وإن كان لأن إعساره على نفسه، وما ذنب المرأة التي تعيش معه في حالة الإعسار؟
كانت في يوم من الأيام في رغد معه عليها أن تصبر.
كونها كانت في يوم من الأيام في رغد هذا لا ينكر يعني أن النفقة بالنسبة لها واجبة، والحكم يتغير مع إيه؟ مع وجود العلة، والحكم يعني يدور مع علته وجودا وإيه؟ وعدما. فمن الواجب عليه الإنفاق، فإذا وجد الإنفاق أمسك، وإذا لم يوجد الإنفاق الأولى به أن إيه؟ أن يطلق. فإن لم يطلق وتضررت المرأة بذلك فما ما ذنب المرأة عندما يمسكها ولا تجد طعاما؟ إن صبرت فذلك خير، لكن إن لم تصبر ولم تستطع الصبر فلها أن تبحث عن طريق آخر وزوج آخر لعله يعني يتكفل بها.
يا شيخ لك الشارع قال
أي هي ذاك في الفقر لا في الإحسان، ذاك في الفقر، لأنه لما يزوج المرأة الثانية المرأة الثانية تشتغل وتساعده، وأما في الإعسار إذا كان معسر الفقير عنده شيء لكن ما يكفي، ولذلك هذا الشيء يستثمره. أما هذا الذي لا شيء عنده، ما عنده نفقة، معسر تماما، ما ذنب المرأة؟ واضح؟
الشيخ قال فأوجب على السيد بيع مملوكه إذا عايز عن الإنفاق في إيجاب.
نعم.
طيب إذا وش ممكن حق السيد أن يجبره أو يأمر مولاه أن يشتغل؟
إذا كان هذا العبد لا يستطيع العمل.
لا يستطيع.
طفل صغير أو رجل عاجز.
لا يعني شباب يعني ممكن يأمر يشتغل يأتي بالمال.
هذا شيء آخر. نعم. من حقه ذلك. نعم. ينطبق على الإعسار التام. أما إذا كان فقيرا، وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن القيم في التفريق بين من تتزوج الفقير وبين من يطرأ عليه الفقر. ها؟ قال إذا تزوجته وهي تعلم أنه معسر وفقير فليس لها الخيار، لأن هي عرفت واقعه ابتداء. لكن إذا طرأ عليه الفقر والعز والإعسار ولم تستطيع الصبر فلها ليه الفسخ. المرأة قد تقول إنها هي ودها أن تبقى معه، لكن أيضا ربما لو بقيت معه على حالة الفقر قد تقع في معصية، فكونها تبتعد عن الوقوع في المعصية وتطلب الطلاق خير لها من البقاء وأن تنجر إلى الوقوع في المعاصي. طيب هذا كذلك. نعم الشارع الإمام يجبره على الإنفاق، فإن امتنع فله أن يطلقها.
عيسى الحق هو الحق بين الزكاة أن أطلب زكاة المعونة حتى الله يفرج عليه.
طبعا
خلاص إذا عند الزكاة،
لكن إذا الناس ما عندها. نحن لا نتكلم عن واقع، المرأة من حقها أن تطلب الطلاق في هذه الصورة أو لا؟ الجواب
نعم،
أن لها ذلك. قال الثاني ما ذهب إليه الأدوية والحنفية وهو قول للشافعي أنه لا فسخ بالإعسار عن النفقة، مستدلين بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قالوا وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولا يأثم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين سكنه. وبأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى عائشة وحفصة فوجأ أعناقهما وكلاهما يقول إيش عندكم؟ الصحيح أتسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ الحديثة. قالوا فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتيهما بحضرته صلى الله عليه وسلم لما سألاه النفقة التي لا يجدها، لكن هل هذا الحكم ينطبق؟ النبي ما كان معسرا وكان ينفق عليهن، لكن كنا يردنا زيادة في النفقة، فهذا في غير محل الاستدلال.
لكن آخر الآية ما ذكر الشارع هنا سيجعل الله بعد حسن
نصر. على كل حال آخر هذه الآية هو محل الاستدلال في قوله لينفق ذو سعة من سعته،
يعني
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فكأنه رفع عنه التكليف إذا لم يجد، هذا محل الاستدلال. وأما كون أن الله سبحانه وتعالى سيبدل الحال وسيغير الإعسار إلى إيسار فهذا مما لا يتنازع فيه أحد، لكن المرأة هل عندها الصبر والاستعداد إلى أن يتغير الحال أو لا؟ هذا أمر يرجع إليها. واضح؟ قال فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخين على ما فعل، ولبين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار حتى تثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ، ولأنه كان في الصحابة المعسر بلا ريب، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بأن للزوجة الفسخ، ولا فسخ أحد يعني زواج امرأته أو نكاح زوجته لعدم أو للإعسار، ولا فسخ أحد. قالوا ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسخ، وكذلك الزوج. ايش معنى هذه العبارة وما علاقتها بما نحن فيه؟ هذا من باب القياس. قال المرأة ليس لها أن تطلب الطلاق، حكمها في ذلك حكم ما لو مرضت المرأة ولم يتمكن الرجل من معاشرتها، فليس له أن يخيرها، أو فليس لها أن تطلب الطلاق،
فليس له أن ينفق النفقة عنها.
نعم، لكن هذا القياس مع الفارق، وذلك لأن المرأة الرجل ملزم بالإنفاق عليها، خصوصا إذا لم يكن عندها من ينفق عليها غيره إذا لم يكن ثمة من ينفق عليها غيره. وأما حال المرأة فالرجل من حقه أن يتزوج غيرها، وبالتالي ما يصبح متضررا بعدم معاشرتها. قال: فدل على أن الإنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتم. وأما حديث أبي هريرة فقد بين أنه من كيسه، وحديثه الآخر لعله مثله. وطبعا الشارح رد هذا القول ولم يقبله. وحديث سعيد مرسل، هؤلاء الذين قالوا يعني ردوا هذا الحديث. وأجيب بأن الآية إنما دلت على سقوط الوجوب عن الزوج، وبه نقول يعني تسقط النفقة ما دام هو معسر غير قادر، لكن سقوط النفقة عنه لا يعني أن المرأة ليس لها الحق في فسخ الطلاق، في فسخ النكاح. قال: وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به، وبأن قصة أزواجه صلى الله عليه وسلم وضرب أبي بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم هي كالآية، دلت على عدم الوجوب عليه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسخ. ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه، فإن الله تعالى قد خيرهن فاخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة.
بعد هذه القصة،
إذا كان بعد هذه القصة وهن اخترنا والأمر لم يحدث فيه جديد، فهذا مما يؤكد عدم سؤالهن الرغبة في الطلاق، فلا دليل في القصة. وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ضربهما فلما علم من أن للآباء تأديب الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق، فلعلهن طلبن زيادة على ذلك، فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية. وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة، بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش أو ضنك العيش وتعسره، كما قال مالك: إن نساء الصحابة كنا يردن الآخرة وما عند الله تعالى. ولم يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن. وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة، ولذلك الوضع مختلف.
على قول مالك في القرن الأول، ما هو في القرن
الأربعة عشر؟ طيب هذا يؤكد ما قلنا. نعم يا الوالد موجود توفى، هل هو اعتمر لنفسه؟ سبق أن اعتمر عن نفسه؟ نعم يجوز له، يجوز لك أن تعتبر عنه. نعم يجوز.
إن
شاء الله. وأنت السلام. قال هذا ممكن إذا تم بصلح، لكن للغريم أن يحبسه إذا كان غير معسر، أما المعسر فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فقد أوجب على صاحب الدين أن ينظره. وفي هذه المسألة قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها، فقال ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب، وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر والاحتساب، فلم تفهم منه الجواب، فأعادت السؤال وهو يجيبها، يعني بما قال ذهب ناس إلى إيه؟ لا إلى أنه يكلف السعي والاكتساب، وذهب قوم إلى أن تؤمر المرأة بالصبر والاحتساب، يعني كأنه يقول لها عليه أن يسعى وعليك أن إيه؟ أن تصبري. قال فلم تفهم منه الجواب، فأعادت السؤال وهو يجيبها، ثم قال يا هذه قد أجبتك ولست قاضيا فأقضي ولا سلطانا فأمضي ولا زوجا فأرضي أو فأرضي. وظاهر كلامه الوقف، معنى الوقف يعني أن في هذه المسألة أنه لم يفتي بشيء في هذه المسألة، وأنه يرى أن الزوج يمكن من العمل، وأن على المرأة أن تصبر، وظاهر كلامه الوقف في هذه المسألة، فيكون قول الرابعة. لا، هذا محمد بن داود أحد أئمة الزيدية. قال وأما القول الخامس أن الزوجة إن كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وهو قول أبي محمد ابن حزم، ورد بأن الآية سياقها في نفقة المولود الصغير، لكن هو محل استدلاله قال إن الآية عامة، الله قال وعلى الوارث مثل ذلك، ما دامت المرأة وارثة لهذا الزوج وهو ينفق عليها ففي حالة الإعسار هي هي تنفق عليه، ولذلك قال ولعله لا يرى التخصيص بالسياق، يعني بسياق الآية. والقول السادس لابن القيم، وهو أن المرأة إذا تزوجت عالمة بإعساره أو كان موسرا ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لها، وإلا يعني وإن لم يكن الحال كذلك كان لها الفسخ، وكأنه جعل علمها رضا بعسرته، ولكن حيث كان موسرا عند تزوجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها. قال في حالة العلم ابتداء يعني الأمر واضح، لكن في حالة طرو الإعسار وقول ابن القيم إنه لا يثبت لها الفسخ هذه يقول غير ظاهرة، ولذلك يقول
إذا عرفت هذه الأقوال عرفت،
لكن حيث كان موسرا عند تزوجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها. وإذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلا وأكثرها قائلا هو القول الأول الذي يعطيها حق الفسخ، وقد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة، يعني هل يفسخ بمجرد الإعسار ولا تنتظر فترة لعل الأمر يتغير. فقال مالك يؤجل شهرا، وقال الشافعي ثلاثة أيام، وقال حماد سنة، وقيل شهرا أو شهرين، قلت ولا دليل على التعيين، بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم يعني يكفي في ذلك. ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال ترافعه الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق، وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم، لأن الفسخ لا يكون إلا بواسطة الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي. وقيل ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها في الفسخ، فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق، وإذا كان فسخا فلا رجعة فيه، ولذلك قال لا طلاق ولا رجعة له. وإن أيسر في العدة يعني بعد أن طلقها أيسر ماذا يصنع؟ إن كان فسخ فلا رجعة فيه لأنه طلاق بائن، أما إذا كان طلاق فإن كان رجعيا فله حق حق الرجوع، لأن موجب الطلاق وسببه قد زال. وإن كان طلاقا بائنا فلا رجعة فيه. هي إجبار الحاكم له ينفذ، لأن تطليق الحاكم له حق، يعني الطلاق معتبر لأن للحاكم ذلك الحق، ولذلك يعتبر طلاقا نافذا. أه؟ ما سمعنا. لا يكون من الطلاق المكره لأن هذا بحق، طلاق المكره إذا كان بغير حق كأن يهدد إنسانا إنسانا ويجبره على التطليق بدون حق، لكن هذه كونها لها حق الطلاق وهو الممتنع يعتبر هو الظالم بامتناعه، ولذلك أجبره الحاكم على إيه؟ على التطليق. إيه؟ لا يراجعها، لكن لو حبت تعود إليه بمهر جديد وعقد جديد فذلك لا. ما سمع. إيه؟ ما فهمت السؤال. تريد أن تقول إنه فسخ العقد، الفسخ يقتضي منها العدة تعتد عدة الطلاق، فإن أراد أن يراجعها إذا كان طلاقا رجعيا له ذلك، أما إذا كان فسخا فليس له ذلك، لكن لو أراد أن يعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد فله ذلك. لا، ليس بلازم، لأنه إذا رجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وإن كان في العدة، لأن هي تعتد له، وحكمها في ذلك حكم مطلقة طلاقا رجعيا، إلا أن الفرق بينهما أنها لا تعود إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد، وأما المطلقة طلاقا رجعيا فتعود إليه بمجرد الرجعة. قال نعم، لا بدون محل، لأنه إذا كان الفسخ بطلقة واحدة قبل يعني لم تكمل الثلاث، لكن إذا كانت هي الثالثة فلا تعود إليه إلا بمهر جديد إلا بعد يعني أن تنكح زوجا غيره. قال أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له، وإن أيسر في العدة فإن طلق طلاقا رجعيا له فيه الرجعة. فإن طلق كان طلاقا رجعيا. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. وهذا الحديث أو هذا الخبر